بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وتنقسم أيضا إلى بسيطة ومركبة، والبسيطة ما لا جزء لها والمركبة خلافها. والبسيطة قد تكون بسيطة بحسب الخارج كالعقل والأعراض، وقد تكون بسيطة بحسب العاقل وهي ما لا تركب فيه خارجا من مادة وصورة ولا عقلا من جنس وفاصل إلى آخره. كان الكلام في تقسيمات للعلة. قلنا عندما نقول هنا علة ليس مرادنا الفاعل يعني معطي الوجود، هذه النقطة التفتوا جيدا إليها، لأنه كثيرا ما يقع الخلط بسبب هذه النقطة. الإلهي بعض الأحيان عندما يعبر العلة يريد منها أجزاء العلة، كل مطلق ما يتوقف عليه الشيء، وأخرى يعبر العلة ويريد منه ماذا؟ يريد الفاعل الإلهي يعني معطي الوجود. عندما يقول الله علة، الله فاعل تام، يعني علة تامة، لأنه لا يتوقف فعله على أي شيء خارج عن ذاته سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد هناك شيء خارج عن ذاته حتى يتوقف إيجاد الفعل عليه. المهم هنا عندما نقول علة مرادنا مطلق ما يتوقف عليه، مطلق الموقوف عليه يسمى علة، سواء كان فاعلا إلهيا أو كان فاعلا طبيعيا، سواء كان مقتضي، سواء كان شرط، سواء كان عدم المانع، هذه كلها يطلق عليها ماذا؟ يطلق عليها علة بهذا المعنى العام، سواء كان مادة، سواء كان صورة، سواء كان فاعل، سواء كان غاية، هذه كلها تدخل في أقسام العلة التي هي محل الحديث ومحل الكلام في تقسيمات العلة. ذكرنا بعض التقسيمات فيما سبق. من التقسيمات التي تذكر للعلة بالمعنى العام، يعني المقسم هو مطلق ما يتوقف عليه، هو تقسيمها إلى البسيطة وإلى المركبة. من هنا قبل الدخول في بيان هذين القسمين لابد أن نرى ما هو المراد من البسيط وما هو المراد من المركب. النسبة بين البساطة والتركيب هي نسبة العدم إلى الملكة. السلام عليكم ورحمة الله. ومن هنا على هذا الأساس لابد أن نرجع إلى التركيب لنرى أنه يوجد عندنا قسم واحد من أقسام التركيب، أو توجد عندنا أقسام متعددة من أقسام التركيب. إن كان يوجد عندنا قسم واحد من التركيب، فالبسيط الذي هو عدم التركيب ما هو؟ أيضا قسم واحد. أما إن كان التركيب له أقسام متعددة، حيث أن البسيط في قبال المركب لأنه عدم المركب، إذن له أقسام، البسيط أيضا له أقسام متعددة. بنحو الإجمال أقسام كثيرة تذكر للتركيب، ولكن الذي يذكره هنا المصنف هي ثلاثة أقسام من التركيب. التركيب الأول هو التركيب من المادة والصورة الخارجية، وهذا لا تحقق له إلا في عالم الأجسام، باعتبار أن هذا العالم عالم المادة والصورة، عالم الاستعداد والخروج من القوة إلى الفعل، فيوجد عندنا مادة ويوجد عندنا صورة. إذن التركيب الأول هو التركيب من المادة والصورة الخارجية، وفي قبالها ماذا يوجد عندنا؟ البسيط، ولكن أي بسيط في قبالها؟ البسيط في الخارج، لأنه عدم ملكة، يعني ما من شأنه أن يكون مركب الآن ليس بمركب. إذن عندما نقول بسيط في قبال هذا المعنى من المركب لا يتبادر إلى الذهن يعني بسيط الحقيقة كل الأشياء. هذا إنما أبين حتى يتبين عندما نقول هذا الموجود بسيط، وجود الإنسان بسيط، الله بسيط. إفساء إلى الذهن يأتي ماذا؟ يأتي إلى الذهن ترى هذه البساطة قلتم أنتم من مختصات الواجب، جبتوها الآن وين؟ إلى الممكن. هذا منشأه، منشأه ماذا؟ الخلط في البسيط، لأنه مشترك بين هذه المعاني الثلاثة للبسيط في قبال الأقسام الثلاثة للتركيب. إذن التركيب الأول هو في المادة والصورة الخارجية. وين موجود هذا؟ في الأجسام موجود مولا. وبالبسيط ما هو؟ البسيط ما هو؟ الأعراض. فإن الأعراض بسائط خارجية. لماذا؟ لأنه ليس له وجود لنفسه. قلنا مفصلا في بحث الأعراض بينا بأن الأعراض ليست مركبة في الخارج من مادة وصورة، وإنما قائمة بالجوهر. ولكنه هل هذا يتنافى مع قولنا أن العرض مركب من جنس وفاق؟ لأن العرض مركب من جنس وفاق، عرض مركب من جنس وفاصل، ومن هنا قلنا أنه ننتزع منهما مادة وصورة ماذا؟ ذهنية اعتبارية. فإذا العرض وإن لم تكن له مادة وصورة خارجية ولكن له ماذا؟ ماذا؟ مادة وصورة ذهنية. من أين نأخذها؟ من الجنس والفاصل نأخذها بشرط لا تصير مادة وصورة ذهنية. إذا القسم الأول من المركب هو المركب في الخارج، وفي قباله البسيط في الخارج من قبيل الأعراض لأنها بسائط خارجية. من قبيل ماذا؟ العقول، فإنها بسائط خارجية. ولكن مركبات عقلية لو مو مركبات عقلية؟ نعم، العقل مركب في الذهن، لأنه أنتم تقولون جوهرون ماذا؟ مجرد ذاتا وفعلا. جوهرون بمنزلة الجنس، مجرد ذاتا وفعلا بمنزلة الفاصل. إذن في الذهن مركب من جنس وفاصل، وباعتباري بشرط لا يصير مادة وصورة ذهني. إذن القسم الأول من البساطة في قبال القسم الأول من التركيب. تعالوا معنا وين؟ إلى القسم الثاني من التركيب والبساطة، وهو الذي لا فقط ليس مركب في الخارج، ليس مركب في الذهن أيضا. في قبال ماذا؟ في قبال المركب في الذهن. الأعراض بسائط خارجية، مركبات ذهنية أو مركبات ذهنية؟ وفي قبال المركبات الذهنية توجد عندنا ماذا؟ بسائط ذهنية، لأنه عدم ملكة. ما هي البسائط الذهنية؟ الأجناس العالية. الأجناس العالية بعد مو مركبة من جنس وفاصل. نعم الأعراض، ولكن لا بكونها أجناس عالية، لها أجناس وفصول. أنت عندما تأتي إلى الكيف المحسوس مركب لو مو مركب في الذهن؟ نعم، تقول كيفون شنو؟ محسوس. وهذا كيفون جنسه محسوس ماذا؟ بمنزلة فصل. أما نفس الكيف بعد هم مركب من جنس وفصل أو غير مركب؟ أجناس عالية. لو كان مركبا لازم خلف كونه جنسا، خلف كونه جنسا عاليان. إذا الأجناس العالية مو فقط بسائط خارجية، بسائط خارجية وبسائط ذهنية. في قبال ماذا؟ في قبال المركبات الذهنية من قبيل الأعراض، من قبيل الكيف المحسوس، ومن قبيل العقول، فإنها مركبات ذهنية. عندنا نوع أشد بساطة من هذين، وهو عندنا تركيب آخر وراء هذين التركيبين. هذه التركيبات كانت في الماهيات، ولكن عندنا تركيب آخر من ماذا؟ من الوجود والماهية. فإن كل ممكن زوج تركيبي مركب من ماهية ووجود. وهذا يظهر لك أنهما حيثيتان مو حيثية واحدة. كل ممكن زوج تركيبي، لا أنه شيء واحد. وبزوج تركيبي الله سبحانه وتعالى هم زوج تركيبي أو ليس زوجا تركيبي؟ زوجا. إذن في قبال هذا السنخ من التركيب وهو الترتيب من الماهية والوجود، الله بسيط وهو أعلى وأشد درجات البساطة، لأنه ما الشيء الذي لم يكن مركبا من الوجود والماهية بعد بالأولوية العقلية غير مركب ماذا؟ من جنس وفاصلة، غير مركب من المادة والصورة الخارجية. لماذا؟ لأنه ما لا ماهية له لا جنس ولا فصل له، وما لا جنس ولا فصل له فلا مادة ولا صورة خارجية له، لأن الجنس والفصل يؤخذ من المادة والصورة الخارجية. فما لا مادة ولا صورة خارجية له لا جنس ولا فصل له، وما لا ماهية له لا جنس ولا فصل له. ومن هنا نقول أن الله سبحانه وتعالى أشد البسائط بساطة. إذن شوفوا صار ترتيب بين هذه الدرجات، يعني أقل مراتب البساطة هو البسيط الخارجي، أوسط مراتب البساطة هو البسيط ماذا؟ الذهني، أشد مراتب البساطة هو البسيط ماذا؟ الذي لا يوجد فيه حتى تحليل إلى وجود وماهية، وهو التحليل العقلي إلى الوجود والماهية. قال بلي وين؟ إيه في التحليل في الذهن؟ أنا منقول في التحليل في الذهن، نبقى زوج تركيبي، هما حيثيتان مو حيثية واحدة، الوجود مأخوذ من حيثية والماهية مأخوذ من حيثية أخرى، مو هذان مأخوذتان من حيثية واحدة على مبناه. قال وتنقسم أيضا إلى قريبة. خب الآن فقط احنا بينا البسيطة والمركبة، خب العلل ماذا تكون؟ يقول بعض العلل تكون بسيطة وبعضها تكون الله علّ لو مو علّ ملا بسيط لو مركب. بعض الأجزاء أجزاء العلل متوقف على هذه الصوتة اليوم عالي ظهرا وليش أنا أحس بليه. بعض العلل ماذا تكون مركبة، يعني لابد أن تجتمع عدة علل لكي يتحقق المعلول. إذن المتوقف عليه تارة بسيط وأخرى ماذا؟ مركب. هسه تعالوا إلى العقل، علة لو مو علة، متوقف عليه لو مو متوقف عليه، نعم بسيط لو مركب، ها؟ بسيط في الخارج ولكن مركب في الذهن. إذن العلة تنقسم إلى بسيطة وإلى مركبة، لأنه بناء على المسلك المشائي الله علة لعالم العقل، عالم العقل علة ماذا؟ لعالم المادة أو لعالم المثال، ها؟ فإذن هو علة، يعني يتوقف عليه ومع ذلك بسيط لو مركب، بسيط. ما نتكلم في الخارج فقط، نتكلم أقسام التركيب الثلاثة، صحيح في الخارج بسيط ولكن في الذهن ما هو مركب. وإحنا نقول أن العلة قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة، وهي مطلق ما يتوقف عليه الشيء، فستكون بسيطة في الخارج تكون مركبة في الخارج، تكون بسيطة في الذهن تكون مركبة في الذهن، وهكذا. إذن واحدة من تقسيمات العلة أن العلة إما بسيطة وإما مركبة. قال وتنقسم أيضا إلى بسيطة ومركبة. ما هي البسيطة؟ قال والبسيطة ما لا جزء لها، أما المركبة خلافها. إذا تبين النسب بينهما عدم وملكة. والبسيطة قد تكون الآن أقسام البسيطة بحسب انقسام التركيب، لأن الملكة وين؟ في التركيب لو في البساطة، الملكة في التركيب. إذن لابد نشوف أقسام التركيب حتى نقول ماذا؟ أقسام البسيط. والبسيطة قد تكون بسيطة بحسب الخارج كالعقل والأعراض، فإن العقل ليس مركب في الخارج من مادة ومن صورة باعتبار أنه مجرد، والأعراض أيضا ليست مركبة في الخارج من مادة وصورة. وقد تكون بسيطة بحسب العقل، يعني تكون ماذا؟ تكون بسيطة في الخارج وتكون مركبة في العقل، هذا قسم. وقد تكون مركبة بسيطة في العقل أيضا، وقد تكون بسيطة بحسب العقل، وهي ماذا؟ وهي ما لا تركب فيه خارجا من مادة وصورة ولا عقلا من جنس و من قبيل ماذا؟ الأجناس العالية، فإنها ليست مركبة من مادة وصورة ولا من جنس وفاصل. وأبسط البسائط، هذا القسم الثالث من البسيط، وهو أشدها بساطة، وأبسط البسائط ما لا تركب فيه من وجود وماهية، وهو الواجب تعالى. إذن إذا وجدتم أن بعض الممكنات نحن نصفها بسيطة، بعد لابد ذهنكم ماذا؟ ليروح إلى ذلك البسيط الذي نقوله في الواجب سبحانه وتعالى، لأنه ذلك أعلى درجات البساطة. أنا عندما أقول أن الحاجة صفة عين الوجود، فهو بسيط مو مركب من وجود وحاجة، ليروح ذهنك إلى البساطة الموجودة في الواجب، بل هذا البسيط هنا في هالجهة مركب من جهة أخرى، لأنه مركب من وجود وما هي. وتنقسم أيضا إلى قريبة وبعيدة. ولأنا عجيب، كأنه مقصود عندهم أنه يجعلون هذا الخلط في المصائف الإصطلاحات. شوفون فالخلط عجيب في الإصطلاح هذا، وهذا معناه أنه الطالب بلا أستاذ، السلام عليكم، بلا أستاذ لا يستطيع ماذا؟ أن يفهم هذه الإصطلاح. هذا معناه أنهم سادين الطريق على أن يقرأ الإنسان بلا أستاذ مصطلحاتهم. لابد إذا أراد أن يفهم لابد أن يأتي إلى أستاذ ليفهم مصطلحاتهم. من هنا بعد، من هنا أشوف الأساتذة الكبار من يسأل بأنه مولانا أساتذة منو هذا الشخص؟ منو أساتذة؟ يقول المولانا هو مراجع. تسقط العقيدة بخلاص. احتمالا اكو احتمال انه هذا في ليلة دخل في حوض ماء بارد الله رزقه كل العلوم، هذا احتمال موجود، احتمال العقلي لهذا المطلب موجود، ما حدا يناقش في هذا الاحتمال العقلي، ولكنه هذه مو طريقته سبحانه وتعالى في التعليم والتعلم. هذه مو طريقته في التعليم والتعلم، أنه واحد يطلب مولانا ما يبارد حوض أو يصلي ركعتين قربة إلى الله، الله سبحانه وتعالى يفيض عليه كل العلوم. نعم للاستثناء في بعض الموارد، للأنبياء، للأئمة، للأوصياء، للمعجزة، للكرامة، لمطلب استثناء نعم، أما كقاعدة هذه مو القاعدة العامة. ولهذا أنت تجد عندما يأتون محققين والحقم هذا أول ما يشوف أساتذة منه هذا؟ هذا عندما يدعي أنا عندي مطلب من مربي لهذا، فعندما يشوف بأنه أساتذة كبار أكو في المطلب يقول خب هذا الرجال عنده استعداد، مقتضي موجود، هذا الأستاذ محلي أساتذة حاصل عليهم، فعند ذلك ماذا؟ لهذا أنتم تجدون عندما نجي إلى كلمات الشيخ أحمد الإحسائي يجد العلماء لا يهتمون بها أبدا، هيك اهتمام أكو بها، مع أنه مطالب بعض الأحيان لعله بها مطالب دقيقة ملا، ولكن ماكو اهتمام بها في الحوزات. ليش ماكو اهتمام؟ لأنه هو يصرح بأنه أنا ما قرأت الفلسفة على أحد، أنا راجعت كلماتهم هذا مفتامة وهذه مناقشات. هذه تضعف عقيدة الناظر في كلماته. قلت لعلنا نخطئ أيضا، لعلنا ما أريد أقول بأنه بلي ما دام على القطع واليقين هذا كل شيء ما يفهم، لا مو هالشيء أبدا، لكن هذه تضعف العقيدة بي. بعد يقول مولانا هذا ما دام ما ماخذ الإصطلاح، ما ماخذ المطلب، إذن بعد هسه إحنا ندخل في الميدان، هذا مو ميدان. فلهذا من تشوف الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه من يجي إلى مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية المنسوب إلى شيخ أحمد الإحسائي يقول ولم يقل بأصالتهما أحد من الحكماء، فخرجه تخصصا في الحواشي كل مذكور مولانا، هذه إشارة إلى شيخ أحمد الإحسائي لأنه قائل بأصالتهما. شو خرجه من الحكماء؟ ما قايل أحد. حتى مولانا من وراء الحكماء واحد يرجي يقول خليه يقول ما عندنا شغل، أما إحنا طرفنا الحكماء، وإلا مولانا هذول المحققين أنا إلكم أسأل، هذول العلماء اللي يقعدون على المنبر ويشوفون فقط كلمات الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية خلق خمسة أعلام، مولانا أكو احتمال عقلي ومعقول أيضا أنه كانوا أكو فد علماء مولانا لا كتبوا كتب لا صدرت منهم أشياء وكانوا محققين وعندهم مطلب، أكو احتمال لو ماكو احتمال؟ وهذا يضعف عملية الاستدلال، لأنه احتمال أكو فد كلمة فد تدقيق فلان قايلة ولكن أنا ما ملتفت إليه، فلو التفت إليه للزم ماذا؟ ضعف المبنى. يقول مولانا إذا أهل تحقيق في النتيجة لو تلاميذ أكو عنده، لو كتاب أكو عنده، في النتيجة فرق شكل كان وصل إلينا. أتذكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، شوفوا هذه الحكم، إنسان من يكون محققا كلامهم يكون حكمة. كنا قاعدين في البراني عند السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، السيد الشهيد كان يتكلم في الإجماع، في بحث الإجماع، سيد محمد الصدر صاحب الغيبة الصغرى والكبرى وإلى غير ذلك، سيد محمد الصدر اللي الآن في النجف لون بحث خارج وصلاة وإلى غير ذلك مرتب إلى كل شيء، سأل في السؤال لسيد الصدر، قال سيدنا أنتم عندما تقول تأتون إلى العلماء تقولون شيخ الطائفة هي شيء ما خالف فلان، لعله في زمان شيخ الطائفة أكو مراجع ولكن لم تصلنا كلماتهم، محققين كبار أكو بس كلماتهم ما وصلت، هذا لو وصل إلينا لقد شف الإجماع، لأنه إحنا رجل نشوف الطبقة. سيد الشهيد في مقام الإجابة بجاوب هذه الكلمة إلى الآن أحفظها، قال إن الحقيقة لا تخفي نفسها. إذا أكفت شيء تحقيقي محقق، هذا لو كان ينعكس إنه في كتاب، لو كان ينعكس إنه من خلال تلاميذ. أخر مولانا أنت صاير أعلم الأولين والآخرين وكل خلة في هالصندوق، هذا ما أدري شلون أوجهه أنا. في النتيجة طالب سنين ثلاثة تربي لك أنت في مجموعة. فلهذا القاعدة مولانا العامة، الأساتذة من يجون إلى واحد يشوفون أستاذ ما عنده، بعض يتصور من يقول له من أساتذتك يقول أنا بلا أستاذ، يتصور هذا كمال، معنى هذا مو كمال بحسب اصطلاحنا، هذا نقص بحسب عرفنا، هذا نقص مو كمال. نعم إذا يقول بأنه أساتذتي في الفقه فلان، في الأصول فلان، في الفلسفة كذا، طبعا الشيخ المطهر عندما مطلب إضافي يقول إذا شفت هذا 50 سنة يحضر دروس فلان فلان افتهم هم ما يفتهم هذا، لأنه إذا كان يفتهم في 10 سنوات الأولى كان أخذ المطلب وعبر، أما 30 سنة عند فلان و40 سنة عند فلان و70 سنة عند فلان، خم أنا بجيت وهذا، وإذا عنده ملكة عنده قدرة خب بعد كان يأخذ المطلب. فلهذا أنتم تشوفون المحققين الكبار هم ماتين واقعا في عمر 25-30، بعد أساتذة يجون إلى الميدان، أنتم تعالوا إلى هالمراجع الفعليين اللي عندنا أو الذين قبلهم، شوف بعد أقصاه أقصاه متأخر إلى عمر 30، بعد 30 جاي إلى ميدان ماذا؟ ميدان البحث العلمي، مو منتظر. أما إذا شفت مولانا 40 سنة كان أكو أساتذة في زمن السيد الشهيد، كان مدرسين السيد الشهيد سطح، التفتوا سطح مدرسين السيد الشهيد، والسيد الشهيد خلص السطح وخلص الخارج وخلص صار أستاذ وصار مرجع، بعدهم كان يحضرون بحث السيد الخوي، وبالأسماء كان قايل لي أنا أشوفهم كنت من إحنا رحنا بحث السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، كان يقولون فلان شوفه، كان يجي مقعد في صدر المجلس، قال هل منه رجال عمره 60-70 سنة، قالوا هذا السطح مدرس السيد الشهيد سطح، ولكن السيد الشهيد 40 سنة تجاوز، هذا 30 سنة تجاوز، هو بعد وين يحضر سيد الخوي؟ وإذا عنده مطلب كان 10 سنوات أخذن وتجاوز. وتنقسم أيضا إلى قريبة وبعيدة، فالقريبة ما لا واسطة بينها وبين معلولها، واضح بعد يعني متوقف مباشرة بالاحتياج، والبعيدة ما كانت بينها وبين معلولها واسطة كعلة العلة، مرادا من العلة يعني مو معطي الوجود، مو كفاعل الفاعل، ها يعني هذه العلة الموقوف عليها هي أيضا في وجودها موقوفة على شيء آخر، مو مرادنا أن هذا الفاعل له فاعل آخر، فلهذا هذه كعلة العلة مو على مبنى المشائين، لا على مبنى الحكمة المتعالية أيضا تامون، لأن أحمد نتكلم في الفاعل الإلهي حتى نقول أنه علة العلة، بعد لا يوجد عندنا هذه الطولية في العلل، ما موجودة، إحنا لا يوجد عندنا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، فلا معنى لتعدد العلل، لا تعدد علل أكل، ولكنه فاعل واحد، ما أكثر من فاعل واحد ماكو على مبنى المشائين، عفوا على مبنى الحكمة المتعالية. أما على مبنى المشائين عندنا فواعل متعددة، الله يوجد هذا الفاعل، والفاعل الثاني يوجد الثالث، والفاعل الثالث وهو العقل الثالث يوجد الرابع، وهكذا، فعندنا فواعل متعددة على مبنى المشائين. وأما على مبنى الحكمة المتعالية فلا يوجد عندنا فاعل إلهي أكثر من واحد، لا مؤثر في الوجود إلا الله، كما سيأتي في الفصل الثامن من هذه المرحلة. أما تعدد العلل يعني مطلق ما يتوقف عليه الشيء، هذا لا محذور فيه أن يكون متعددا وأن يكون طوليا أيضا. وتنقسم أيضا هذه الأقسام الأربعة التي تقدمت، هذه أقسام العلة، التفتوا جيدا، هذه أقسام العلة مطلق العلة. ما هذا التقسيم الذي سيأتي وتنقسم أيضا إلى داخلية وخارجية؟ هذا مو تقسيم للعلة مطلق العلة، وإنما تقسيم للعلة. ها؟ وشنو يعني على القوام؟ يعني شنو؟ يعني شنو؟ ها؟ يعني شنو؟ وما يخالف، وهو كاتب قوما الذي يمولون علة قوام. تقسيم للعلة الناقصة، هذه العلة الناقصة، إما مادة إما صورة إما فاعل إما غاية. هذني أجزاء علة تامة، هذني أجزاء، هذني كل واحد منها علة تامة لو علة ناقصة. ها؟ فإذا هذا التقسيم تقسيم للعلة وتقسيم للعلة الناقصة. ومن هنا تجد في الأسفار وفي غير الأسفار أنهم قسموا أولا العلة ثم جاءوا إلى العلة الناقصة، قالوا وتنقسم إلى مادية وصورية وفاعلية وغائية، مع أن السيد العلامة جعل هذا التقسيم الخامس في عرض التقسيمات الأربعة المتقدمة، مع أنه ليس كذلك. هذا من قبيل أنت جنابك تقول الاسم، الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، عد من تجي إلى الفعل شو تقول؟ تقول إما مضارع وإما ماضي وإما أمر. ما يصح أن تقول الكلمة إما اسم وإما مضارع وإما ماضي وإما، لماذا؟ لأنه هذه مو تقسيمات الكلمة، هذا تقسيمات شنو؟ تقسيمات الفعل، تقسيمات قسم من أقسام الكلمة. في التقسيم السابق عندما قسم العلة إلى تامة وناقصة، هذا تقسيمات العلة. أما عندما إجا وقال إما فاعلية إما غائية إما صورية إما مادية، بعد هذا مو تقسيمات العلة، هذا تقسيمات العلة الناقصة، ويصرح به الحكماء صدر المتألهين وغير صدر المتألهين. ليه؟ وأنا أقول لا تقع في قبال التامة والناقصة، صحيح؟ أنا معك، أقول أنا ما التفت، أنا بدي أقول بأنه هذا في عرض التامة والناقصة لو في طول، بعد ما يصير في العرض يصير في طول الناقص. يعني أولا أنت العلة بالمعنى الأعم قسمتها إلى ماذا وماذا؟ شنو؟ تامة وناقصة. هذه التقسيمات مال التامة والناقصة لو مال الناقصة؟ وما الناقصة. إذن بعد مو في عرض تقسيم العلة إلى تامة وناقصة، نقطة واضحة. قال ليش بيّنت هذا المطلب؟ باعتبار هو يقول وتنقسم أيضا، لو كان يقول ومن انقساماتها، هسه هذه أيضا يعني يريد يقول هذه في عرض السابقة وفي عرضها وفي عرضها وفي عرضها، معناه مو في عرضها. هذه تقسيمات للعلة الناقصة. ما هي؟ وهي المادية والصورية والفاعلية والغائية. مرارا تقدم في بداية الحكمة، هنا أيضا تقدم في المنطق، تقدم بأن هذه العلل المعروفة بالعلل الأربعة لأرسطو، باعتبار أن هذا التقسيم أول ما أثر عن أرسطو. أبحاثا معمقة موجودة بأنه هذا التقسيم صحيح غير صحيح، علاقة المادية بالصورية شنو، علاقة الفاعلية بالغائية شنو، هذه التقسيمات صحيحة مو صحيحة، ومهم الآن مو محل كلامنا، لعله إن شاء الله إذا وفقنا في المنظومة نشير إلى هذه الأبحاث تفصيلا. قال وتنقسم أيضا إلى داخلية وخارجية، والمراد من الداخلية وهي المادة بالنسبة إلى المركب منها ومن الصورة. التفتوا جيدا، قلنا بأن المركب مركب من جزئين، من ماذا ومن ماذا؟ من مادة وصورة، مو مركب من علة مادية وعلة صورية. فرقنا فيما سبق، تذكرون في بداية الحكمة قلنا فرق بين المادة وبين العلة المادية، المادة هي جزء المركب، أما العلة المادية هي التي يتوقف عليها المركب، فلهذا تسمى أيضا ماذا؟ بالعلة، لأن كل مركب متوقف على أجزائه، ولا يلزم عندنا محذور أيضا لأنه الأجزاء بما هي غير الأجزاء بالآسر بشرط الاجتماع. إذا تذكرون هذه المسألة أشرنا إليه فيما سبق، كيف يمكن أن يكون الشيء، قلنا فيما سبق أنه كيف يمكن، أشرنا إلى هذه الشبهة وجوابها، أنه كيف يمكن أن يكون الشيء يتوقف عليه وأن يكون ماذا؟ جزءا من ذلك المركب، بما هو متوقف عليه خارج، بما هو جزء داخل، ولا يجتمعان. أشرنا إلى هذه الشبهة فيما سبق، قلنا بأنه بما هو متوقف عليه الأجزاء بما هي، بما هو جزء في المركب وماذا؟
الأجزاء بالآثر بشرط الاجتماع، ولا شبهة ولا إشكال في ذلك. كذلك هنا يقول المادة جزء المركب، أما بما هي خارجة عن المركب، لأن المركب يتوقف على أجزائه أو لا يتوقف على أجزائه، تكون المادة علة مادية وهو التوقف. التفتوا جيدا، وهو التوقف، لأنه نحن نبحث عن مطلق ما يتوقف عليه شيء، وهذا المركب وهو الجسم متوقف على المادة لو مو متوقف على المادة. نعم، متوقف على الصورة لو مو متوقف على الصورة. يعني لو لم توجد مادة، لم توجد صورة، يمكن أن يوجد جسم؟ إذن عندنا توقفون. ولكنه هذه الأحكام التي سنذكرها بعد ذلك، التفتوا مولانا، هذه الأحكام التي سنذكرها بعد ذلك، من أن العلة أقوى من معلولها، من أن المعلول عين الربط بالعلة، هذه مو أحكام مطلق العلة، هذه أحكام الفاعل. إن شاء الله بعد ذلك سنقول أن العلة أقوى من معلولها. بس اللي قال أن يقول مولانا يعني المادة أقوى من الجسم؟ يقول لا مولانا، المادة مو أقوى من الجسم، مرادنا من العلة هناك يعني العلة الفاعلية بالخصوص، يعني معطي الوجود. حتى العلة المادية مو مرادنا، حتى الفاعل الطبيعي مو مرادنا، مرادنا الفاعل الإلهي، هو الذي يكون أقوى من معلوله، هو الذي يكون أقوى أقدم من معلوله، هو الذي يكون مفيض الوجود على معلوله، هو الذي يكون المعلول عين الربط به. هذه مو أحكام مطلق العلة، وإنما أحكام العلة الفاعلية الإلهية. قال وتنقسم أيضا إلى داخلية وخارجية، فالداخلية هي المادة بالنسبة إلى المركب منها ومن الصورة، يعني مركب من المادة والصورة، وهي التي بها الشيء بالقوة، يعني الاستعداد الموجود في الجسم. والصورة بالنسبة إلى المركب يعني منها ومن الآخر، والصورة بالنسبة إلى المركب منها ومن المادة، وهي التي بها الشيء بالفعل. وتسميان أيضا علتي القوام، لأنه يتقوم بهما المركب، لولاهما لما وجد. وقلنا فيما سبق أن المادة والصورة الخارجية مختصتان بالأجسام في عالم المادة، والخارجية يعني علل الخارجية هي الفاعل، وهو الذي يصدر عنه المعلول. هذه الأحكام التي نذكرها للعلة بعد ذلك أقوى أشاد، معلول مرتبط بعلة ارتباط المعنى الحرفي بالاسم، هذا أحكام ماذا؟ أحكام الفاعل، ومو مطلق الفاعل بما يشمل الطبيعي والإلهي، بل مختص بالفاعل الإلهي وهو معطي الوجود. والخارجية هي الفاعل وهو الذي يصدر عنه المعلول، والغاية وهي التي يصدر لأجلها المعلول. إذا يتذكر الإخوة، نحن في بداية الحكمة قلنا أن لكل وجود في هذا العالم غاية، سواء كان له علم وشعور أو لم يكن له علم وشعور. تتذكرونها في البحث في العلة الغاية، أشرنا إليه هناك. ولكن قلنا أن الموجودات العادمة للشعور غايتها منتهى الحركة، وأن الموجودات الواجدة للشعور غايتها ماذا؟ ما لأجله الحركة. هذا الجسم عندما يتحرك، هذه الكرة غايتها وين؟ منتهى الحركة. أما أنت عندما تتحرك غايتك أينما تصل، غايتك شيء وراء الوصول إلى ذلك المكان. لماذا أنت تنتقل من بيتك إلى هنا؟ حتى تجلس هنا؟ لو حتى تستفيد؟ فإذا فرق بين الموجودات المادية فغايتها منتهى إليه الحركة، وبين الموجودات الحية، طبعا المادية الجامدة لا غير الحية، يعني الشعور التي لها شعور، فغايتها ماذا؟ مو منتهى الحركة، ما لأجله الحركة. واضح؟ هنا يعرف الغاية في التعريف، يقول والغاية هي التي يصدر لأجلها المعلول. طب هذا تعريف بالأخص يصير له مو تعريف بالأخص، لأنه الغاية عام مما يكون لأجله المعلول أو منتهى إليه المعلول. لماذا هنا ذكر هذا؟ هذا بعد مقدمة لما سيأتي منه بعد ذلك إن شاء الله تعالى، ولعله من ابتكارات هذا الكتاب. السيد العلامة يريد أن يقول كل موجودات عالم الإمكان لها غاية، بمعنى ما لأجله الحركة، حتى الموجودات المادية لأجله الحركة، مو منتهى الحركة. بلي بل أحسنتم في البداية بيّنت لعد مولانا، ليش دا أبين أنا في البداية لا تكتفى، ولكنه في النهاية هذا المطلب إضافي موجود. يريد يقول هذا الكتاب من يتحرك مو حركته غايته منتهى إليه الحركة، بل له غاية لأجله الحركة، ما لأجله وجدت الحركة. وهذا لا يتم إلا على مباني صدر المتألهين، أنه لا يوجد عندنا موجود غير حي. ذاك التقسيم إنما يتم على مباني المشائين الذين يقولون الموجودات حية وغير حية. أما على مبنى من يرى أنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإن من شيء إلا هو حي عالم قادر سميع بصير مريد ونحو ذلك، لأن الإرادة صفة الذات، فلا بد أن تكون في كل وجود أيضا بناء على هذا المبنى. بعد كله يكون ماذا؟ لأجله الحركة، ما لا أن بعضه منتهى الحركة وبعضه لأجله الحركة. هذا قال والغاية وهي التي يصدر لأجلها المعلول وتسميان علتي الوجود، وسيأتي بيانها. يعني هذه العلل الأربع جميعا من المادية والصورية، العلة المادية والصورية والغائية جميعا. طبعا العلة المادية والصورية إشارة أكو، ولكن التفصيل إنما سينصب على أين؟ على العلة الفاعلية والعلة الغائية التي وظيفة الفيلسوف أيضا بيان هذه، وإلا المادية والصورية هو لا تهم الفيلسوف. وتنقسم أيضا هذا التقسيم الأخير للعلل، أيضا هذا التقسيم مو في عرض الأقسام الباقية. لماذا؟ لأنه يقول وتنقسم أيضا، يعني العلة، إلى علل حقيقية وعلل معدة، يعني غير حقيقية. علل معدة بعد غير حقيقية صير، صحيح ولا لا؟ بعد لا يمكن أن تكون حقيقية وتسمى معدة، بعد هذا التقسيم يكون باطلا، لأن التقسيم قاطع للشركة. إذن علل حقيقية وغير حقيقية، وغير الحقيقية بعد علل أو ليست بعلل، فإذا التقسيم شي يصير مجازي بعض. واضح النقطة؟ سيقول وتنقسم إلى علل حقيقية وغير حقيقية، يعني ذات القسم الثاني من العلل بعد هي علل أو ليست بعلل، فإذا التقسيم حقيقي أو مجازي؟ مجازي. أما بخلافه عندما نقسم العلة إلى تامة وناقصة، فإن التامة علة والناقصة أيضا ماذا؟ علة، يعني يتوقف عليها الشيء. أما هنا أكو توقف بعد في العلل غير الحقيقية؟ أكو توقف؟ مستحيل أن يكون توقف بعد. ياهو شو إذا تنتظر أبو حسين وخدمتكم إحنا حتى يتضح بأن الخلط في المعد وين يصير؟ هذا بل يحقكم، لأنه تصورون الآن المعد بيفد معنى وسيتضح بمعنيين، وذيك اللي الآن نتكلم عن المعد ماله ذاك المعنى غير الذي في ذهنكم. هذا المعد الذي يقال هنا وهو علة غير حقيقية، هذه مو المعد الذي في ذهننا الذي هو علة حقيقية. إذن هذا التقسيم بعد مو في عرض الأقسام الأخرى. لماذا؟ لأن المقص يقول حقيقية وغير حقيقية، وكم قلنا فيما سبق الموجود إما الوجود وإما الماهية، قلنا تقسيمه إلى بالذات وبلا إلى بالعرض تقسيم ماذا؟ مجازي، لأنه في الوجود إما الموجود إما بالذات وإما بالعرض. قلنا هذا التقسيم حقيقي لو مجازي؟ قلنا مجازي. لماذا؟ لأنه بالعرض نسبة الشيء إلى غير ما هو له، فالتقسيم يكون مجازيا، لأن النتيجة تتبع أخذ المقدمتين. إذن ما هو المراد من العلل الحقيقية وما هو المراد من العلل المعدة؟ العلة الحقيقية اتضح معناها فيما سبق، ما هي؟ ما يتوقف عليه وجود الشيء، يعني ذاك المعلول لا يمكن أن يوجد إلا بعد وجود العلة، مو أن العلة تفيض وجوده. ها بحث مو في العلة الفاعلية، مطلق التوقف، مطلق التوقف، حتى لو أن الفائض ماذا؟ وجود المعلول، الفائض هو الفاعل، ولكنه لا يمكن أن يوجد هذا الوجود إلا بعد الوجود السابق. هذا الوجود السابق ماذا نسميه؟ نسميه علة حقيقية لأنه يتوقف عليه وجود معلول. ولكن عندنا بعض الأمور أيضا يتوقف عليها، ولكن يتوقف عليها وجود المعلول بعد انعدام العلة، بعد انعدام العلة، بعد ذيك العلة. العلة حقيقية لو مو حقيقية؟ ها؟ مو حقيقية. لماذا؟ لأنه إذا كانت حقيقية فبانعدامها كان ينعدم ماذا؟ المعلول، مع أنه وجود المعلول متوقف على انعدام ماذا؟ وذاك الوجود. إذن المعد قد يطلق ويراد منه ذلك الشيء الذي لا بد أن يوجد ثم يعدم حتى يوجد المعلول. حتى أقرب المطلب إلى الذهن، شوفوا الزمان، الزمان قطعات تتفرم، لكي يفاض الوجود على هذه المادة لابد أن يمر ماذا؟ زمان. خب هذا الزمان يمر يبقى لو يعدم الزمان، ها؟ يعدم حتى يفاض الوجود على هذه المادة الخاصة. إذن هنا قطعات الزمان وانصرام الزمان هذا معد للوجود لو مو معد للوجود، ولكن وجود المعلول متوقف عليه لو مو متوقف. لا مو متوقف. لماذا؟ لو كان متوقفا عندما ينعدم بعد جزء العلة، عندما ينعدم ينبغي أن ينعدم وجود المعلول أيضا، مع أننا نجد أنه يوجد المعلول بعد انعدامه. إذن المعد بالاصطلاح، التفتوا جيدا، المعد بالاصطلاح عندما الفيلسوف عندما الحكيم المشائي يقول معد، مراده ذلك العدم بعد الوجود الذي يهيئ لوجود. ومن الواضح أن هذا ليس علة. لماذا ليس علة؟ باعتبار أنه العلة هو ما يتوقف عليه، وهذا يتوقف عليه وجود المعلول أو لا يتوقف؟ لا يتوقف. ما هذا المطلب؟ صار واضح له؟ لا. واضح إن شاء الله، مو واضح لنا. إحنا ماذا عرفنا العلة؟ يعني يتوقف على وجود العلة أو على عدم العلة؟ بينا هذا البرهان، بينا فيما سبق أنه لا يعقل وجود المعلول يتوقف على ماهية العلة وعلى شنو؟ على عدم العلة. هنا هذا الوجود ده يتوقف على وجود العلة أو على عدم العلة؟ ها؟ إذن بعد مو علة. هذا برهانه. انتهينا. هسه مصادقة دائما لا تبحثون أنتوا عن الأمثلة مولانا، ولكن المصادقة موجودة. هذا المادة اللي الله سبحانه وتعالى يريد يفيض على هذه النطفة صورة الإنسانية التي هي صورة فيها قابلية أن تكون أعلم الأولين والآخرين، هذه تحتاج إلى مرور زمان لو ما تحتاج إلى مرور زمان؟ ها؟ يعني لكي يفاض الوجود على الإمام السابع، هذا الوجود المختص بالإمام السابع، هذا لابد يمر هذا الزمان من الإمام الأول إلى الإمام السابع. لو ما يمر هذا الزمان، لابد أن يمر هذا الزمان، وإلا لو ما يحتاج يمر هذا الزمان بعد يصير الإمام الأول مو الإمام السابع. تمام؟ طب هنا وجود الإمام السابع متوقف على وجود الزمان لو على عدم الزمان؟ ها؟ فإذا الزمان علة معدة لو مو علة معدة؟ ها؟ علة معدة. علة حقيقية لو مو علة حقيقية؟ غير حقيقية، لأنه يتوقف وجوده على عدم هذا الزمان مو على وجود هذا الزمان. ها؟ إيه هذا الزمان الخاص ولي هذا اللي نشوف. واضح صار المطلب؟ قائلا أن يقول لا عاد شنو فرقه مع المانع؟ المانع المقتضى لمن لابد أن يتحقق لابد أن يعدم المانع، وعدنا عدم المانع. إذن شنو الفرق بين المعد وبين المانع؟ صحيح لو مولانا أحسنتم. الجواب في المانع نحن نحتاج عدمه مو عدمه بعد وجوده، ولكن هنا نحتاج عدمه بعد وجوده. ها؟ ما أسمع مولانا. أحسنتم، يعني نحتاج أولا يوجد الزمان ثم يعدم حتى يوجد ماذا؟
حتى يوجد الأثر، يوجد الفيض، يوجد الفعل. وتقول فرقه عن المقتضي شنو هو؟ اتضح فرقه عن المقتضي أن المقتضي نحتاجه شنو؟ يوجد ثم يعدم، لو يوجد ويبقى. فإذا صار عندنا ثلاثة أشياء: أولا مقتضي، ثانيا مانع، ثالثا معيد. ليس خلف عندكم هذني المعيد مو عدم المانع. وهتعود ادخلوا في الكتب شوفوا الخلط اللي موجود في هالمطلب، خلط بين المعيد وبين ماذا؟ عدم المانع. لأنه شايفين عدم، لأن هذا الوجود المعلول لا يوجد إلا بعد عدم المعيد. قالوا هذا عدم المانع يعني، مع أنه لا مانع. المعيد عدم بعد الوجود، والمانع عدم لا عدم بعد مولانا. نقولها مولانا هذا المطلب الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه يشير إليه في الجزء التاسع من الأسفار صفحة 69 عند حاشية هناك رقم 2، يقول لأن المعد ما يوجد ثم يعدم حتى يصير المعد له موجودا. واضح؟ فإن الشيء إما أن يكون وجوده موقوفا عليه لوجود الشيء يعني المقتضي، أو عدمه موقوفا عليه يعني عدم المانع، أو كلاهما يعني عدمه بعد وجوده، والأول هو المقتضي والثاني هو المانع والثالث هو المعيد. فلا تخلطون بين المانع وبين المعيد. هذه حاشية عنده هنا في صفحة 69 من الجلد التاسع من الأسفار، حاشية رقم 2. ادفت حاشية أخرى في صفحة في المجلد الثاني من الأسفار صفحة 213 هناكم عند فتح حاشية، يقول أي معد بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي ياهو المعنى الاصطلاحي هذا الذي ذكرناه الآن. عندما نقول معد في الفلسفة مرادهم يا معنى هذا الوجود بعد هذا العدم بعد الوجود. عندهم معنى آخر من المعد ياهو، وهو الذي نقول أن كل عالم الإمكان هذه الفواعل الوسطية معدة لوجود الأدنى. هذا الذي سنقوله بعد ذلك إن شاء الله، أن كل الفواعل الوسطية الشرائط لوجود ماذا؟ لوجود الأخير. هذا الذي نقول أن الصادر الأول معد لوجود الصادر الثاني. هذا علة لو مو علة بالمعنى المقصود هنا، إلا لو مو علة نعم يتوقف عليه، يتوقف على وجوده. نعم يتوقف على وجوده، يعني لابد أن يوجد الصادر الأول ثم يوجد الصادر الثاني. خب هذا الصادر الثاني من يوجده؟ الله هو الفاعل، ولكن يحتاج إلى موقوف عليه أو لو ما يحتاج، وهو ماذا؟ وهو المعيد. إذن المعيد بالمعنى اللغوي وهو من العلل الناقصة، أما هنا عندما يخرج وهو من العلل الحقيقية، لكن بالمعنى الاصطلاحي يقع في قبال العلل. أكو وقت دقيقة نقرأ العبارة لو ما أكو وقت دقيقة مولانا. قال وتنقسم أيضا العلة إلى علل حقيقية وعلل معدة. ومراد من المعدة هنا المعدة الاصطلاحي مو الأعم. وشأن المعدات تقريب المادة إلى إفاضة الفاعل. لماذا؟ قال بإعدادها لقبولها، بإعداد هذه المادة لقبولها، لقبول المادة ذلك الفيض كانصرام القطعات الزمانية. شوفوا ما جاب مثال كالعقل الأول علة المعدة للعقل الثاني، لأنه هذاك المعد اللغوي وليس بحثه في المعد اللغوي، بحثه في المعد الاصطلاحي. كانصرام القطعات الزمانية المقربة للمادة إلى حدوث ما يحدث فيها من الحوادث. والحمد لله رب العالمين.